المسجد الأقصى والقدس وفلسطين وأرض الإسلام في كل مكان، يتوجب على المسلم أن ينظر ما يقدمه من واجب توجب عليه نحو هذه الأماكن التي شرفها الله رب العالمين وبارك حولها، وما كان ذلك إلا لحكمة وغاية، وعلى المسلمين أن يجتهدوا في حفظ ما أنعم الله تعالى عليهم به. فالمسجد الأقصى إنما هو وراثة عن الأنبياء لهذه الأمة، وعليها أن تجتهد في الحفاظ عليه وفي بذل المجهود من أجل إنقاذه مما يريده به إخوان القرادة والخنازير من الهدم لأجل إقامة الهيكل الثالث مكانه كما مر، وهي عقيدة توراتية تلمودية، يعني بلغت مبلغ القداسة العظيمة في نفس هؤلاء. القدس، عن أي قدس نتحدث؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد بداية من معرفة المقصود بالمتداول في هذا الإطار من تعبيرات مثل القدس القديمة والقدس الجديدة، القدس الشرقية، القدس الغربية، القدس الموحدة، القدس في الطرح الصهيوني الأخير فيما يعرف بقرى العزيزية وأبي ديس، وصولا إلى التعبير بالدلالات القانونية والسياسية الصحيحة على القدس محل الصراع. فالقدس القديمة هي كل ما يقع داخل السور الشهير العظيم ذي الأبواب السبعة الذي بناه السلطان العثماني سليمان القانوني عام 42 و500 وألف، فبعد أن تقلبت على تلك المدينة أمم كثيرة شهدت حروبا وتدميرا وإعادة بناء فيما يصل إلى 18 مرة، كان السلطان سليمان هو الذي أعطاها الطابع الذي عرفته الأجيال التالية إلى يومنا هذا، فإليه تعود صورتها المعروفة كما كانت تشاهد من قمة جبل الزيتون قبل أن يسطو عليها العدو الصهيوني ويغير ملامحها. هذه هي القدس القديمة. القدس الجديدة ما بني خارج السور المشار إليه من امتداد عمراني في جميع الجهات، من أحياء جديدة وضواحٍ ارتبطت بالمدينة وكانت في القديم قرى تابعة لها، وكذا ما بني على بعض الجبال المجاورة كجبلي المشارف وقطمون. القدس العربية يقال لها العربية لتعود من خلاله بالقدس الحالية الممزقة المهودة المتضخمة إلى أصلها العربي، شأن كل فلسطين قبل أن تعبث بها يدا الحركة الصهيونية العالمية والحركة الاستعمارية الغربية، أي قبل أن تنقسم بين العرب واليهود، وقبل أن تحجب سيادة شعبها عن جزء هو القلب منها أي القدس بوضع نظام خاص له وهو التدويل. والعودة بالقدس إلى الأصل العربي يعنى به تحديد أبعاد القدس كما أفرزها قرار التقسيم والتدويل المشهور الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فذلك الأصل العربي وما أفرزه نظام التدويل ولم يمسه قرار التقسيم من أرض فلسطين التاريخية العربية. طبقا لذلك القرار تشمل القدس العربية بلدية القدس مضافا إليها القرى المحيطة بها، بحيث تكون أبو ديس أقصاها شرقا وبيت لحم أقصاها جنوبا وعين كارم أقصاها غربا وشعفاط أقصاها شمالا. وفقا لما جاء في الجزء الثالث من القرار نفسه، فالقدس مدينة ذات كيان مستقل منفصل تخضع لنظام خاص يقوم مجلس الوصاية فيه بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة على أن ينفذ ذلك النظام في مدة لا تتجاوز الأول من شهر أكتوبر سنة 48 و900 وألف وأن يبقى نافذا أول الأمر لمدة 10 سنوات، ما لم يجد مجلس الوصاية أنه من الضروري إعادة النظر في أحكام هذا النظام قبل انقضاء هذه المدة. وبعد انتهائها يعيد المجلس النظر في النظام برمته في ضوء ما اكتسبه من تجربة، ويكون لساكن المدينة عندئذ حرية التعبير عن رغباتهم عن طريق استفتاء عام. القدس الشرقية أو القدس الغربية، اصطلح خطأ على تعريف الجزء الشرقي من القدس بالقدس الشرقية وعلى تعريف الجزء الغربي بالقدس الغربية، مما رسخ في الأذهان على غير الحقيقة أن هناك قدسين، قدسا شرقية وقدسا غربية. واستثمرت دولة اليهود هذا الخطأ الشائع الذي نشأ منذ احتلالها للجزء الغربي من المدينة، واستطاعت أن توهم العالم والكثيرين منا بأن القدس الغربية إسرائيلي وأنه لا ينازعهم فيها أحد، بينما هي جزء محتل من القدس العربية التي أفرزها قرار التقسيم والتدويل الشهير. وعليه فالصحيح أن نقول شرق القدس وغرب القدس، فهي قدس عربية واحدة، وما التمييز بين شطريها هذين إلا تمييزا بين جزء تمكنت إسرائيل من احتلاله بعدوانها التوسعي 1949 وهو الجزء، وبين جزء لم يصل إليه مدى ذلك العدوان وهو الجزء أو الشطر الشرقي، والذي تمكنت دولة اليهود من احتلاله أيضا في عدوان 5 يونيو 1967. القدس القديمة والقدس الموحدة، وهذه كلمة حق تريد بها إسرائيل باطلا، فالأصل في شأن القدس أنها مدينة عربية واحدة لم يمزقها سوى الاحتلال أو العدوان الإسرائيلي، وما هذا التمزق إلا أمرا عارضا ستتجاوزه مدينة القدس تلقائيا بمجرد انتهاء الاحتلال. تتجاهل الدولة اللقيطة هذه الحقيقة، تحاول من خلال ما تعلنه اتباعا من خطط لتوحيد القدس أو مشاريع لما تسميه بالقدس الكبرى، أو من خلال تكثيفها لاستخدام تعبير المدينة الموحدة في خطابها السياسي، أن تنوه بمسؤوليتها عن توحيد شطري المدينة وبسيادتها على المدينة كاملة وليس على شطرها الغربي فحسب. وأمارات كثيرة تعرض لهذه الأماكن العزيزة على كل مسلم، الحبيبة لكل مؤمن، لما مر من فضلها الذي بينته الآيات وبينته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحق يحتاج القوة، والحق الذي لا تحوطه القوة لابد أن يسلب، ولا يمكن بغير القوة أن يسترد. ونهضتنا قد وئدت بحملة الماسوني من الدرجة 33 نابليون بونابرت وحملته على مصر، فوئدت النهضة ولم يستطع أحد بعد ذلك أن يعيد الأمر كما كان، وصرنا بحيث نتكفف العلم المادي في تطبيقاته لا في مخطوطاته، لأنهم يظنون علينا بأن يعلمونا ما وصلوا إليه مما يتعلق بالمسائل العلمية، يحجبون عنا ذلك لأنهم لا يعدوننا شيئا. وجدير بمن هالت عليه نفسه أن تهون نفسه على كل أحد، فهذا منطقي أن الإنسان إذا هانت نفسه عليه فلا شك تكون على غيره أهون. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد من علينا بدين الإسلام العظيم واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، ومن علينا بالموقع الجغرافي الذي خلقنا فيه بكل ما فيه من ثروات أنعم الله تبارك وتعالى علينا بها، ثم يأتي 4 ملايين من أهل الشتات من شذاذ الآفاق يأتون لكي يصدروا القوانين التي تمنع المساس، تمنع المساس بهم. وأنتم تعلمون أنه لو تكلم متكلم أو خط كاتب كلاما ضد اليهود ثم بثه على الشبكة العنكبوتية فما أيسر أن يحذف بحجة أنه خطاب كراهية. وأما ما يسيء لنبينا صلى الله عليه وسلم وما يسيء لديننا وما يسيء لكتاب ربنا جل وعلا فكل ذلك ليس فيه حظ على الكراهية. لا يحكم إلا نحن، ولا يحاسب إلا نحن، ولا يؤاخذ إلا نحن، ونحن لا نفهم حقيقة الصراع فنتخبط يمنة ويسرة ولا نصل إلى شيء. فهذا بعض ما يتعلق بالمسجد الأقصى وبيت المقدس وفلسطين وما يدبر من المؤامرات، وقد صار ذلك مكشوفا يراه الناس بأعينهم ويجدونه في حيواتهم، ومع ذلك فإن الانفعال من أجل ذلك ضعيف أو ميت أو معدوم. فعلى كل مسلم أن يتقي الله ربه في دينه وفي يقينه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في الإسلام المجيد والقرآن العظيم والنبي الرشيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسؤولية يحملها الجميع، وعلى كل إنسان في موضعه أن يجتهد في بذل المجهود حتى إذا لم يستطع شيئا فلا أقل من الدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى بكشف الغمة وإزالتها وإيقاظ المسلمين من سباتهم وطرح سفاسف الأمور ومرذول الأخلاق جانبا من أجل الحفاظ لا على الدين وحده بل على الحياة، لأن المعركة إما موت وإما حياة كما قرر الأعداء، فإنهم هم الذين قرروا وهم الذين يبدأون بالقتل والقتال، ونحن على مدار عشرات السنين لا يأتي منا فعل أبدا، إنما يأتي منا ردود أفعال على أفعال. هذا معيب، لأن رد الفعل لا يأتي إلا بعد فعل، فيدل على أن الأول فاعل وأما الآخر فمنفعل، فليس له فعل حقيقي وإنما هو انفعال سطحي. هذه هموم نسأل الله أن يكشفها، وغموم نسأل الله أن يفردها، وتوقع وترقب وانتظار. والأيام حبلى يوشك أن تضع وتطرح ما في بطنها ورحمها، وليكن بعد ذلك ما يقدره الله تبارك وتعالى وما يشاءه، وما ربك بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ أمتنا، وأن يهدينا والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعلنا من جند الإسلام المدافعين عن هذا الدين العظيم، عن دين الإسلام العظيم ونبيه الكريم وكتابه المجيد، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسجد الأقصى والقدس وفلسطين وأرض الإسلام في كل مكان، يتوجب على المسلم أن ينظر ما يقدمه من واجب توجب عليه نحو هذه الأماكن التي شرفها الله رب العالمين وبارك حولها، وما كان ذلك إلا لحكمة وغاية، وعلى المسلمين أن يجتهدوا في حفظ ما أنعم الله تعالى عليهم به. فالمسجد الأقصى إنما هو وراثة عن الأنبياء لهذه الأمة، وعليها أن تجتهد في الحفاظ عليه وفي بذل المجهود من أجل إنقاذه مما يريده به إخوان القرادة والخنازير من الهدم لأجل إقامة الهيكل الثالث مكانة كما مر، وهي عقيدة توراتية تلمودية، يعني بلغت مبلغ القداسة العظيمة في نفس هؤلاء القدس. عن أي قدس نتحدث؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد بداية من معرفة المقصود بالمتداول في هذا الإطار من تعبيرات مثل القدس القديمة والقدس الجديدة، القدس الشرقية، القدس الغربية، القدس الموحدة، القدس في الطرح الصهيوني الأخير فيما يعرف بقرى العزيزية وأبي ديس، وصولا إلى التعبير بالدلالات القانونية والسياسية الصحيحة على القدس محل الصراع. فالقدس القديمة هي كل ما يقع داخل السور الشهير العظيم ذي الأبواب السبعة الذي بناه السلطان العثماني سليمان القانوني عام 42 و500 وألف، فبعد أن تقلبت على تلك المدينة أمم كثيرة شهدت حروبا وتدميرا وإعادة بناء فيما يصل إلى 18 مرة، كان السلطان سليمان هو الذي أعطاها الطابع الذي عرفته الأجيال التالية إلى يومنا هذا، فإليه تعود صورتها المعروفة كما كانت تشاهد من قمة جبل الزيتون قبل أن يسطو عليها العدو الصهيوني ويغير ملامحها. هذه هي القدس القديمة. القدس الجديدة ما بني خارج السور المشار إليه من امتداد عمراني في جميع الجهات، من أحياء جديدة وضواحي ارتبطت بالمدينة وكانت في القديم قرى تابعة لها، وكذا ما بني على بعض الجبال المجاورة كجبلي المشارف وقطمون. القدس العربية يقال لها العربية لتعود من خلاله بالقدس الحالية الممزقة المهودة المتضخمة إلى أصلها العربي، شأن كل فلسطين قبل أن تعبث بها يد الحركة الصهيونية العالمية والحركة الاستعمارية الغربية، أي قبل أن تنقسم بين العرب واليهود، وقبل أن تحجب سيادة شعبها عن جزء هو القلب منها أي القدس بوضع نظام خاص له وهو التدويل. والعودة بالقدس إلى الأصل العربي يعنى به تحديد أبعاد القدس كما أفرزها قرار التقسيم والتدويل المشهور الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فذلك الأصل العربي وما أفرزه نظام التدويل ولم يمسه قرار التقسيم من أرض فلسطين التاريخية العربية. طبقا لذلك القرار تشمل القدس العربية بلدية القدس مضافا إليها القرى المحيطة بها، بحيث تكون أبو ديس أقصاها شرقا وبيت لحم أقصاها جنوبا وعين كارم أقصاها غربا وشعفاط أقصاها شمالا. وفقا لما جاء في الجزء الثالث من القرار نفسه فالقدس مدينة ذات كيان مستقل منفصل تخضع لنظام خاص يقوم مجلس الوصاية فيه بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة، على أن ينفذ ذلك النظام في مدة لا تتجاوز الأول من شهر أكتوبر سنة 48 و900 وألف، وأن يبقى نافذا أول الأمر لمدة 10 سنوات ما لم يجد مجلس الوصاية أنه من الضروري إعادة النظر في أحكام هذا النظام قبل انقضاء هذه المدة. وبعد انتهائها يعيد المجلس النظر في النظام برمته في ضوء ما اكتسبه من تجربة، ويكون لساكن المدينة عندئذ حرية التعبير عن رغباتهم عن طريق استفتاء عام. القدس الشرقية أو القدس الغربية اصطلح خطأ على تعريف الجزء الشرقي من القدس بالقدس الشرقية، وعلى تعريف الجزء الغربي بالقدس الغربية، مما رسخ في الأذهان على غير الحقيقة أن هناك قدسين، قدسا شرقية وقدسا غربية. واستثمرت دولة اليهود هذا الخطأ الشائع الذي نشأ منذ احتلالها للجزء الغربي من المدينة، واستطاعت أن توهم العالم والكثيرين منا بأن القدس الغربية إسرائيلي وأنه لا ينازعهم فيها أحد، بينما هي جزء محتل من القدس العربية التي أفرزها قرار التقسيم والتدويل الشهير. وعليه فالصحيح أن نقول شرق القدس وغرب القدس، فهي قدس عربية واحدة، وما التمييز بين شطريها هذين إلا تمييزا بين جزء تمكنت إسرائيل من احتلاله بعدوانها التوسعي سنة 49 وهو الجزء، وبين جزء لم يصل إليه مدى ذلك العدوان وهو الجزء أو الشطر الشرقي، والذي تمكنت دولة اليهود من احتلاله أيضا في عدوان 5 يونيو سنة 67 و900 وألف. القدس القديمة والقدس الموحدة، وهذه كلمة حق تريد بها إسرائيل باطلا، فالأصل في شأن القدس أنها مدينة عربية واحدة لم يمزقها سوى الاحتلال أو العدوان الإسرائيلي، وما هذا التمزق إلا أمرا عارضا ستتجاوزه مدينة القدس تلقائيا بمجرد انتهاء الاحتلال. تتجاهل الدولة اللقيطة هذه الحقيقة، وتحاول من خلال ما تعلنه اتباعا من خطط لتوحيد القدس أو مشاريع لما تسميه بالقدس الكبرى، أو من خلال تكثيفها لاستخدام تعبير المدينة الموحدة في خطابها السياسي، أن تنوه بمسؤوليتها عن توحيد شطري المدينة وبسيادتها على المدينة كاملة وليس على شطرها الغربي فحسب. وأمارات كثيرة تعرض لهذه الأماكن العزيزة على كل مسلم، الحبيبة لكل مؤمن، لما مر من فضلها الذي بينته الآيات وبينته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحق يحتاج القوة، والحق الذي لا تحوطه القوة لا بد أن يسلب، ولا يمكن بغير القوة أن يسترد. ونهضتنا قد وئدت بحملة الماسوني من الدرجة 33 نابليون بونابرت وحملته على مصر، فوئدت النهضة ولم يستطع أحد بعد ذلك أن يعيد الأمر كما كان، وصرنا بحيث نتكفف العلم المادي في تطبيقاته لا في مخطوطاته، لأنهم يظنون علينا بأن يعلمونا ما وصلوا إليه مما يتعلق بالمسائل العلمية، يحجبون عنا ذلك لأنهم لا يعدوننا شيئا. وجدير بمن هالت عليه نفسه أن تهون نفسه على كل أحد، فهذا منطقي أن الإنسان إذا هانت نفسه عليه فلا شك تكون على غيره أهون. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد من علينا بدين الإسلام العظيم واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، ومن علينا بالموقع الجغرافي الذي خلقنا فيه بكل ما فيه من ثروات أنعم الله تبارك وتعالى علينا بها، ثم يأتي 4 ملايين من أهل الشتات من شذاذ الآفاق يأتون لكي يصدروا القوانين التي تمنع المساس، تمنع المساس بهم. وأنتم تعلمون أنه لو تكلم متكلم أو خط كاتب كلاما ضد اليهود ثم بثه على الشبكة العنكبوتية فما أيسر أن يحذف بحجة أنه خطاب كراهية. وأما ما يسيء لنبينا صلى الله عليه وسلم وما يسيء لديننا وما يسيء لكتاب ربنا جل وعلا فكل ذلك ليس فيه حظ على الكراهية، لا يحكم إلا نحن ولا يحاسب إلا نحن ولا يؤاخذ إلا نحن، ونحن لا نفهم حقيقة الصراع فنتخبط يمنة ويسرة ولا نصل إلى شيء. فهذا بعض ما يتعلق بالمسجد الأقصى وبيت المقدس وفلسطين وما يدبر من المؤامرات، وقد صار ذلك مكشوفا يراه الناس بأعينهم ويجدونه في حيواتهم، ومع ذلك فإن الانفعال من أجل ذلك ضعيف أو ميت أو معدوم. فعلى كل مسلم أن يتقي الله ربه في دينه وفي يقينه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في الإسلام المجيد والقرآن العظيم والنبي الرشيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسؤولية يحملها الجميع، وعلى كل إنسان في موضعه أن يجتهد في بذل المجهود حتى إذا لم يستطع شيئا فلا أقل من الدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى بكشف الغمة وإزالتها وإيقاظ المسلمين من سباتهم وطرح سفاسف الأمور ومرذول الأخلاق جانبا من أجل الحفاظ لا على الدين وحده بل على الحياة، لأن المعركة إما موت وإما حياة كما قرر الأعداء، فإنهم هم الذين قرروا وهم الذين يبدأون بالقتل والقتال، ونحن على مدار عشرات السنين لا يأتي منا فعل أبدا، إنما يأتي منا ردود أفعال على أفعال. هذا معيب، لأن رد الفعل لا يأتي إلا بعد فعل، فيدل على أن الأول فاعل وأما الآخر فمنفعل، فليس له فعل حقيقي وإنما هو انفعال سطحي. هذه هموم نسأل الله أن يكشفها، وغموم نسأل الله أن يفردها، وتوقع وترقب وانتظار، والأيام حبلى يوشك أن تضع وتطرح ما في بطنها ورحمها، وليكن بعد ذلك ما يقدره الله تبارك وتعالى وما يشاءه، وما ربك بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ أمتنا وأن يهدينا والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعلنا من جند الإسلام المدافعين عن هذا الدين العظيم، عن دين الإسلام العظيم ونبيه الكريم وكتابه المجيد، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.